بسم الله الرحمن الرحيم. من سيجيب على هذا السؤال؟ أنت؟ أم حبيبة رضي الله عنها، ما اسمها؟ وأنت؟ رملة. وأبوها؟ رملة بنت أبي سفيان، وأبو سفيان صخر بن حرب. بعده. طيب، من كان زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبيد الله بن جحش. هل هناك دليل يثبت ردته؟ ما في دليل. يعني مثل هذا، شهرة مثل هذه القصة شهرتها يعني أكثر من شهرة ويح ثعلبة بن حاطب، ولا تثبت تلك القصة. في قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قال هو ثعلبة، وأنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وثعلبة رضي الله عنه صحابي جليل ولم يحصل منه نفاق. وفي القصة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل توبته، وهذا يتعارض مع الأدلة الدالة على قبول التوبة. وعدة منكرات تضمنتها تلك القصة، وهذه مشهورة، هذه حتى منهم من يترجم لعبيد الله بن جحش يقول لعنه الله، اعتمادا على ما ذكر في السير أنه تنصر، أنه ارتد، أنه بعد ذلك يعني مات على الردة وشرب الخمر، أنه إلى آخره. عندك يا مهدي، هذا مهر كثير ولا قليل؟ هذا 4000 درهم، هذا كثير، يعني لو ضربناها الآن في هذه الأزمة تجي مبلغ. فكيف هذا الآن، هذا مع الأدلة الأخرى التي كان فيها تخفيف في المهور؟ يعني النجاشي هو الذي أكرم النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم أهله، فليس هذا عبارة عن مهر دفعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون سنة، وإنما هذا إكرام من ملك، وملك صالح يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ودفع المهر من إنسان آخر ما في مانع. يعني أن واحد يدفع المهر، يعني مثلا تخطب امرأة واحد يدفع المهر لك مهرها، ما في مانع. حتى أن الشيخ رحمه الله بوب على هذا في جامعه، باب يعني الغير يدفع المهر، يعني إذا دفع المهر غير شخص آخر ما في مانع، أو يولم أيضا كما أولى ما كان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يشترط أن يكون المهر من الخاطب، إذا قام به أحد عنه جاء الله خيرا. ولا كذلك الوليمة. هذا الحديث سنده عند المصنف ما حاله؟ الذي أخذناه مرسل عند المصنف، انتظر الآن قراءة السنة عند كتاب، يعني الآن زهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة، ثقات رجاله ثقات، فالسنة الظاهرة الصحة بلا ريب، كل رجاله ثقات، وأيضا مخرجه كما ترى أنه يعني عند معمر فما بعده، معمر ثقة والزهري ثقة وعروة قد سمع ابن الزبير إمام وقد سمع أم حبيبة، فلا شك في أن رجاله ثقات، ومن أجل ذلك صحاه الشيخ الألباني، ومن أجل ذلك أيضا صحاه الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، وأشار إلى إرساله من طريق يونس ولم يرجح المرسل، لكن ما اطلع على إعلال الدارقطني له، فلما أعله الدارقطني بهذه قال المرسل أشبه، فالقول قوله، والشيخ رحمه الله ما يتعدى الحفاظ، ما يتجاوز أقوالهم، فإذا المرسل أشبه أي أقرب، كأنه يقول أصح. عندك يا محمد النبي صلى الله عليه وسلم من أول أزواجه وآخرهن ميمونة، من سيجيب على هذا؟ عندك هل سراري النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين؟ نعم. فإنهم ذكروا له عدة سراري، أربع منهن أم إبراهيم. نعم نعم يوسف. لا السرية معروف ما هي من حيث الإتقان. نعم يا أخي. وأزواجه أمهاتهم، يعني السرية ليست داخلة تحت هذا، لكن لا يجوز الزواج بها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تنكح ماذا؟ لا تنكح ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم أب، أنا لكم بمنزلة الوالد، النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فإذا نكاحهن لا يجوز، لكن ليست تأخذ حكم أمهات المؤمنين من حيث حكم زوجاته من حيث أمهات المؤمنين على الإطلاق. لهذا الكلام على زوجاته لا على السراري الأربع. وقد ذكر ابن القيم عن أبي عبيدة أنه ذكر أربع سراري للنبي صلى الله عليه وسلم، منهن أم إبراهيم. ما السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج من الأنصار، مع أنه قال الأنصار عيبتي كرشي وعيبتي إلى آخره؟ نعم، الحديث الذي عند النسائي شديدات الغيرة. طيب، قد يورد على هذا إشكال أن أم سلمة رضي الله عنها قالت، يعني أنها ذكرت قالت من أنها شديد كانت شديدة الغيرة، قال أما غيرتك فسيذهبها الله. عندك إيه؟ كأنها زوجة أخيه، وقد حصل لها كسر أخيه من الرضاعة، وقد حصل لها كسر أيضا، دعت الله فاستجاب الله لها. لو ثبتت الرواية عند بن سعد الطبقات كانت جيدة، يعني أنه لا يصبرن على الضرائر، وأنا صاحب ضرائر وأكره أن أسوء قومها فيها، فما أحب أن يخص قوما دون آخرين من الأنصار بأن يصاهرهم دون الآخرين. لو ثبتت هذه كانت جيدة، باعتبار أنه يريد أن يكون الأنصار كلهم أحبته وكلهم آواه وكلهم أيضا له منزلة عظيمة، فلو أكرم واحدا بالزواج يعني فخذا بالزواج منهم ربما كانت له ميزة أكثر، لكن هذا ما ثبت فيبقى التعليل الأول. هذا الحديث عندنا على تصحيح العلماء له، وعلى القول بأنه مرسل هو أحسن ما في الباب مما قد جاء، وليس فيه إثبات التنصر، إضافة أيضا إلى أن القصة هذه اختلف فيها اختلاف شديد، وعارض هذا الحديث نعم حديث ابن عباس في مسلم من طريق عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس، وأنه ماذا؟ أي أنه قال وعندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجكها، من ضمن طالبه الثلاثة. قالوا كيف يقول أزوجكها وهي قد كانت زوجة قبل أن يسلم عبد أبو سفيان؟ فجاءت فيه عدة أقوال، منهم من هدم هذا وقال هو كذبه هذا الحديث، عكرمة بن عمار وهو ابن حزم اعتبر هذا الحديث موضوعا وأنه قد يعني الذي كذب به الذي جاني افتراه هو عكرمة بن عمار، هذه مبالغة، عكرمة بن عمار ما بلغ حد الكذب. طيب آية ما فيها أنه عنده شيء من الاضطراب. ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه زوجك هاي يجدد لك العقد، هذا رده ابن القيم بشدة. ومنهم من قال لو عندي أجمل نساء العرب يزوجكها، أي أنه يعني تطيبا لنفسه فقط، لطيب لنفسه، أنها كانت تزوجت بغير يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أقرها على ما كانت عليه من قبل، أن أقرك على ما كنت عليه من قبل ما أجدد لكن إقرارا، وهذا رده أيضا. أرضى أن تكون زوجتك زوجة لك فأقر على أقر ذلك الزواج. وهذا الذي قال عنه ابن القيم فإنه من ربد الصدور لا من زبدها، يعني كلام ما هو قوي، مما يضيق الصدر ومما يجلجل في الصدر غير فائدة. وإليه وماذا ويليه أقوال أخرى. وقال الطائفة بل الحديث صحيح ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيبة، وهذا القول أنه الحديث صحيح لكن كلمة ذكر أم حبيبة قالوا فيه وهم، إنما سأل أن يزوجه أختها رملة، ولا يبعد خفاء التحريم للجمع عليه، يعني كونه كان خافيا عليه أنه يحرم على الإنسان يجمع بين الأختين، لا سيما وهو حديث عهد بإسلام، فخفي عليه تحريم الجمع بين الأختين، فقد خفي ذلك على ابنته، لا سيما أم حبيبة قالت يا رسول الله هل لك في ابنة ماذا في أختي، خفي عليها قالوا ذلك، أرادت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج بأختها، وهي أفقه منه وأعلم، حين قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك في أختي بنت أبي سفيان، فقال أفعل، أختها من هي، درة ولا من هي، ها؟ عزة درة بنت أخت بنت يعني عبد الله بن عبد الأسد، قيل عزة وقيل درة وقيل غير ذلك. قال أفعل ماذا، قالت تنكحها، قال أو تحبين ذلك، قال لست لك بمخلية وأحب أحب من شركني في الخير أختي، قال فإنها لا تحل لي. فهذه هي التي عرضها أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فسماها الراوي من عنده أم حبيبة. وقيل بل كانت كنيتها أيضا أم حبيبة، هذا أيضا تأويل آخر، أبو سفيان له بنتان كل واحدة تكنى بأم حبيبة. وقيل بل كانت كنيتها أيضا أم حبيبة، وهذا الجواب حسن لولا قوله في الحديث فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل، فيقال حينئذ هذه اللفظة وهم من الراوي، فإنه أعطاه بعض ما سأل وليس كل ما سأل، أعطاه أن جعله أميرا، وأعطاه أن جعل ولده معاوية كاتبا، ولم يعطيه أنه يتزوج أختها الثانية عليها، والله أعلم. إذن كان أحسن التوجيهات على القول بأن هذا الحديث في صحيح مسلم وأنه لا يقال إنه تعارض مع الأول، بل يقال إن هذه الكلمة وهم، هذا الحديث فيه وهمان، الوهم الأول تسميتها أم حبيبة، الوهم الثاني قوله فأعطاه ما سأل أي كل ما سأل، وإنما أعطاه سؤالين أو طلبين ولم يعطيه الطلب الثالث، هذا على هذا المعنى وعلى التوجيه، بحيث أن الحديث لا يقال لا كذب، لأن الحديث موضوع ولا يقال إنه متعارض. أما الأقوال الأولى ففيها ضعف. وأيضا من ذلك أنه لا يبعد أن يكون خفي عليه حكم الجمع بين الأختين أبو سفيان كما خفي على ابنته، مع أنها أم المؤمنين تحت النبي صلى الله عليه وسلم وتسمع يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل عليه الوحي وهي تسمع ذلك، وغير ذلك من العلوم. ويبقى الحديث صحيحا على هذا القول مع التوجيه الصحيح المذكور ولا مانع منه. وأيضا وأشار إلى هذا النووي نظير ذلك فقال تحت باب من فضائل أبي سفيان وذكر هذا الحديث: يا نبي الله ثلاث اعطنيهن. قال: نعم، أي أبشر بها. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. يعني لو كانت عنده أم حبيبة اثنتان لقال أم حبيبة الصغرى أو الكبرى. قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم، أي أجابه. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل. قال أبو عبيدة وخليفة بن خياط وابن البرقي والجمهور: تزوجها سنة ست، وقيل سنة سبع. قال قاضي عياض: اختلفوا أين تزوجها، فقيل بالمدينة بعد قدومها من الحبشة على ما جاء فيها قصة حديث ابن عباس، وقال الجمهور بأرض الحبشة. قال: واختلفوا في من عقد له عليها هناك، قيل عثمان، وقيل خالد بن سعيد بن العاص بإذنها، وقيل النجاشي لأنه كان أمير الموضع وسلطان، وكان السلطان هو السلطان وسلطان مسلم. قاله القاضي: والذي في مسلم هنا أنه زوجها أبو سفيان غريب جدا، وخبرها مع أبي سفيان حين ورد المدينة في حال كفره مشهور، ولم يزد القاضي على هذا. وقال ابن حزم: هذا الحديث هاون بعض الرواة، لأنه لا خلاف بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة، هذا إجماع يا أخوان، وإلا فهو قول الجمهور، لكن ابن حزم يقول إجماع عن القصة. تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر وهي بأرض الحبشة وأبوها كافر. وفي رواية عن ابن حزم أنه قال موضوع، قال: والآفة فيه من عكرمة بن عمار راوي عن أبي زميل، وأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هذا على ابن حزم وبالغ في الشناعة عليه. قال: وهذا القول من جسارته، فإنه كان هجوما على تخطئة الأئمة الكبار وإطلاق اللسان فيهم. هم يقولون لسان ابن حزم وسيف الحجاج سواء. قال: ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث، وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين وغيرهما، وكان مستجاب الدعوة. قال: وما توهمه ابن حزم من منافات هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه وغفلة، لأنه يحتمل أنه سأله تجديد عقد النكاح، هذا مردود كما سمعتم من قبل، تطيبا لقلبه، لأنه كان ربما يرى عليها غضاضة من رياسته ونسبه أن تزوج ابنته بغير رضاه، أو أنه ظن أن إسلام الأب في مثل هذا يقتضي تجديد العقد، وقد خفي أوضح من هذا الكلام الذي نقله ابن القيم أحسن ما في الباب من التوجيهات، وهو توجيه حسن ويقاربه هذا الأخير، لكن ذاك أوضح. من هذا على أكبر مرتبة من أبي سفيان ممن كثر علمه وطالت صحبته، هذا كلام أبي عمرو رحمه الله، وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد العقد، ولا قال لأبي سفيان إنه يحتاج إلى تجديده، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فلعله صلى الله عليه وسلم أراد بقوله نعم أن مقصودك يحصل وإن لم يكن بحقيقة عقد، والله أعلم. كما سمعتم أن ما رجحه ابن القيم هو الصواب. ثم قال قال النووي أيضا بعد هذا: فإن قيل فصداق أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان 4000 درهم و400 دينار، فالجواب أن هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أداه أو عقد به، انتهى. أما قصة شعيب صاحب مدين، قصة صاحب مدين فهي شرع من قبلنا. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أي كأنهما كانتا حاضرتين، على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. تأجره أي يرعى له الغنم، ما كان يرعى الغنم إلا ابنتاه. وجد من دونه امرأتين تدرين، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. جاءت إحداهما تمشي على استحياء الآية قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فكان من فضل الله على موسى أنه زوجه صاحب مدين. يعني شعيب كان عنده أو هذا صاحب مدين رضي الله عنه كان عنده شكر معروف عظيم لما سقى موسى لابنتيه والناس يعني يسدون الرعاء يسقون قبل وهي أنهن ينتظرن عرف هذا وشكر هذا المعروف شكر هذا المعروف. وربما قال بعضهم لو أننا ضبطنا يعني إيجار رعي الغنم هب أن رعي الغنم مثلا في أزمنتنا هذه تحصل يرعى 300 في الشهر 300 عشرة في ثلاثة 3000 السنة تكون 10 شهور 3600 3600 في 10 سنين 3000 في 10 كم صير 30000 6000 36000 ما كان كبيرا على رعي الغنم على حسب يعني أن رعي الغنم في أزمنة ماضية وفي أزمنة حاضرة ما كان إيجاره برفيع المستوى مثلا إنما في حدود 200 و300 حتى في الأزمنة هذه ما يقول أن يرعى الغنم مثلا بالشهر كذا كذا 300 و400 بحدودها فهو مقارب. بعضهم يتصور أن هذا المهر الله أعلم كم أن هذا مهر باهظ 8 سنين يرعى الغنم على أنه يزوجه مقابل تلك الرعي تلك الرعاية تلك الرعي الغنم على أنه فإن أتممت 10 فمن عندك. وابن عباس يقول وقضى موسى أوفى الأجلين أي أنه كمل 10 فإن هذا أليق بنبي الله موسى أن يكون أوفى. فلو حسبناها على أعلى يعني قدر من 10 سنين ما جاءت إلا نحو هذا في مثل هذه مثلا 30000 ب40000 كل أزواج زواجات الناس الآن حول هذه الدندنة. فما يكون في هذا على ما يتصوره أنه كبير جدا في الأزمنة الماضية. أيضا لا تنسى أن هذا الحديث الذي ذكره ابن الجارود هنا ليس مجرد أن هذا من تبرع النجاشي من تبرعه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ولا لا؟ لو كان هذا منكرا لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ولا غيره. فهذا يضاف إلى جملة أدلة في أن المهر ليس لأقله ولا لأكثره حد. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وابن الجارود بدأ بالمهر الأعلى ثم بدأ بما يليه الأدنى وكأنه يرى أنه إن طابت نفس الإنسان أن يصدق أن يمهر بمهر بالغ بطيبة نفس منه وبدون إلزام ولا تكليف ولا طلب فأنه ليس محرما عليه ليس محرما. آتيتم إحداهن قنطارا كما جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن المبالغة في العمر في المهور. قامت امرأة فقالت يا أمير المؤمنين يعني هل أمر أكتاب الله يؤخذ أم قولك؟ قال بل كتاب الله. قالت يقول الله عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قال أصابت امرأة وأخطاء عمر. وفي رواية أنها قال كل أحد أفقه من عمر هكذا. والحديث حسن يعني في مضمونه. فهذا الحديث يدل على هذا المعنى في حق من إنسان موسر وأراد أن يتبرع من نفسه راغب محب وأراد أن يزيد لكن خالف الأفضل كما يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد ما بلغ هذا القدر. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا استحب الأئمة أن لا يزيد على 400 إلى 500 درهم كما جاء من مهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أنه ما مهر واحدة أكثر من 500 درهم فكان هذا أضعاف مهر النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن مع جوازه خلاف الأفضل. قل خلاف الأفضل وقل مدعاه أيضا وإن كان جائزا إلا أنه مدعاه إلى التباهي. فهذا سيقول فلان زوج ابنته مثلا بمليون، أنا ما ابنتي نقيصة، أفيها نقيصة؟ ويحصل هذا بين القبائل، وربما بكت المرأة إذا علمت أن مهرها ناقص وأن بنت فلان تزوجت بمهر أعلى، كما قال العباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرعي؟ وما كان حصن ولا حابس نفوقا عن مرداس في المجمعين. فهي تقول كيف أنا ناقصة عن بنت فلان يعطونها كذا وكذا من المهر وأنا يعطوني كذا، يذهبونها بمبلغ كذا من الذهب وأنا يعطوني عبارة عن ممشي الحال، وأمها ربما تغضب وما إلى ذلك من الأشياء. فكان لما كان هذا مدعاه للتباهي، مدعاه للتباهي، ومدعاه أيضا لحبس النساء عن الزواج الغلاء في المهور، ومدعاه أيضا مع تأييمهن إلى يعني ماذا؟ إلى حصول الضرر. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، يحصل الفساد. فليس للمرأة إلا التزويج، وليس للشباب إلا الزواج، حتى يحصل إحصان الفرج وغض البصر. الواقع أنه هو أن هذا التحديد ما يتعارض مع الشرع. يعني لو قالوا الناس تباهوا وزادوا ونقصوا، ولو ترك الأمر إليهم فإن هذا يضر بالبلد ويضر بشبابه وشاباته، فاتفقوا على شيء يجتمع عليه الوضيع والشريف أن هذا مهر النساء عندنا، ومن زاد على ذلك أدب. ما يتعارض مع الشرع، نحن كنا ننكر هذا ترى، لكن الحقيقة أنه ما يتعارض. وقد حددت أمور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن التزام النبي صلى الله عليه وسلم بخمسمائة درهم لجميع نسائه يندرج تحته هذا الأمر، وأن هذا من المصالح العامة، وأن هذا أيضا من العدل بين النساء، إلا من طابت نفسها أن يزوج غير شيء أو كذا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها صداق مثلها، كيف يعرف أنها لها صداق مثلها؟ إلا بشيء موزون، هكذا مضبوط. في قصة معقل بن سنان سيأتي الحديث، قال لها صداق مثلها مثل نسائها، لها الصداق كاملة مثل صداق نسائها. وقالت عائشة: ويبلغ بهن أعلى سنتهن. فدل هذا على أن سنة النساء كانت معروفة، سنة النساء أي زواجهن وصداقهن. وكان أي نعم، وكان مهر نسائها 400 درهم. فمثل هذا بارك الله فيكم هو أصل لهذه المسألة، أنها اتفق البلد على أن الضرر سيحصل في الشباب إذا كان المهر مثلا كبار كل واحد على حسب كيف، هذا مثلا ثري، هذا ثري سيأتي يدفع أضعاف ما يدفعه الفقير، الفقير يبقى بدون زوجة، يبحث أن يصل إلى نصف ما يدفعه ولا يستطيع، وبعضهم يقترب 4 سنين 5 سنين عساه أن يأتي بالشيء اليسير. نعم لا بأس، هي الزيادة في المبالغة. إيه في الحديث الآتي الذي سيأتي إن شاء الله من ضمن الشرح، أنه أنكر على قال: كأنكم تنحتون الذهب والفضة من عرض هذا الجبل، لما قال على كذا وكذا من ذهب. يعني نعم التحديد من مصالح الناس، ويندرج تحت أصول كثيرة، فالقول بأنه لا يصلح التحديد في مثل هذا غلط. يعني أنه لا يصلح التحديد في مثل هذا، بل لو اتفق أهل البلد مثلا على تسعير السلع، إن الله هو المسعر، ما في مانع، إن الله هو المسعر، نعم هو الذي يخفض الأمور ويرفعها. لكن لو قالوا مثلا سعر الدقيق عندنا غالى، كيس بكذا وكذا، فقام ولي الأمر قال سعر الدقيق بكيت وكيت لا يزيدون، هذا من مصالح البلد أنه يضبط الأسعار، ولا يتعارض ذلك مع حديث إن الله هو المسعر الخافض الباسط، وإني أحب أن يرزق الله الناس بعضهم من بعض، لأدلة أخرى، وهي أدلة يعني النظر في مصالح المسلمين وضبط الأمور ما كان هذا، وما شك أنه سيرزقه الله، وهذا سيرزقه الله بالبيع والشراء من جوانب أخرى، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ولما تركت الأمور في أزمنة متأخرة لا سيما مع ضعف تقوى الله عند كثير من الناس حتى يحصل الغبن الشديد في البيع والشراء، يحصل غبن، يأتي يشتري من هنا بشيء يذهب هناك وإذا بها أرخص بكثير أو هناك فيحصل غبن. نأخذ من درسنا شيئا، إنما أشرنا إلى أن هذا نظير الباب الأول. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان قال حدثنا حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك، وهذا من الأحاديث القليلة التي صرح فيها حميد بالسماع من أنس، وهي ليست بالكثير كما علمت، فمنهم من يقول ما سمع إلا نحو 24، ومنهم من يقول أقل أو أكثر، والباقي ذلك الكم الكبير الهائل من سمع قالوا ثبته ثابت، وثابت شيخه. ومن ذلك أن حميدا سمع ثابتا يروي عن أنس حديث إن الله سميع بصير، يعني حديث في السمع والبصر، وأشار ثابت إلى أذنه وسمعه، فنظر إليه حميد وقال: ماذا تريد بقولك هكذا؟ فغضب عليه ثابت وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ ها؟ في الجبل أريد أن أنظر إليك، وأشار إلى سمعه، أشار إلى أصابعه: وما أنت يا حميد؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت أنسا، وذكر الحديث أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: تزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم أصدقتها؟ وقد جاء أن رجلا خطب امرأة الأنصار قال: اذهب فانظر إليها فإن في عن الأنصار شيئا. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج من الأنصار، ولكن تزوج قريش وتزوج المهاجرون من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم أصدقتها؟ قال: نواة من ذهب. فما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. وفيه قصة أنه رأى عليه وضر من صفرة، وفيه قصة أطول من هذا، إنما أخذ منه ابن الجارود الشاهد، وهو مقدار صداق عبد الرحمن بن عوف. وقد كان أتى من المهاجرين، تمره مع المهاجرين هو من المهاجرين، وأراد سعد بن الربيع أن يفارق إحدى زوجتيه ثم يتزوجها، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. وذهب السوق وباع واشترى وربح، وصار من أثرياء أهل المدينة وتزوج. قال ابن أبي نجيح: النواة 5 دراهم، وجاء أيضا 5 دراهم ونش في بعض الألفاظ، قال: والنش 20 درهما والأوقية 40 درهما. وبعضها أيضا يعني تفسير النش بغير هذه التفاسير كما يأتي إن شاء الله. الحديث متفق عليه، وسيعيده في الوليمة تحت 726، وهذا أساقه ابن الجارود لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عبد الرحمن على هذا المهر، وأنه ما كان بمهر بالغ، أقل المهر. قال ابن الجارود رحمه الله: أو من أقله. حدثنا ابن المقرئ قال: حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: إنا في القوم إذ قالت امرأة: إني قد وهبت نفسي لك يا رسول الله، فرأى في رأيك، أي انظر في هل له بها حاجة. فقام رجل، بعد أن نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فقام رجل فقال: زوجنيها، أي يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد، أي لا بد أن تمهرها. قال فذهب ولم يجيء بشيء ولا بخاتم من حديد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمعك من سور القرآن شيء؟ قال: نعم. قال فزوجه بما معه من القرآن، ومعناه أنه زوجه على أن يعلمها ما معه من القرآن. قال: وقد بوب عليه بعضهم باب من جعل تعليم القرآن مهرا وليس معه، وليس معناه أنه أكرمه على حفظه للقرآن، لأنها قد جاء في هذه الرواية على أن تعلمها. وهذا على أن الأخذ على تعليم القرآن، على أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فجعل أجرته على تعليمها القرآن مهرا يقوم مقام المال. والحديث عند المصنف صحيح، رجاله ثقات، وهو متفق عليه، وبوب عليه البخاري باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، يعني كون هذا الصداق تعليم القرآن، بل أم سليم جعلت صداقها إسلاما: يا أبا طلحة ما مثلك يرد، ولكنك مشرك وأنا مسلمة، فإن آمنت تزوجتك. فأسلم، فجعلت صداقها أنه أسلم، رضيت أن يكون صداقها إسلام وهدايته. وكان ذلك الصداق أعظم صداق في ميزان حسناتها، دعوة عظيمة أنها دلت على هدى وكانت سببا في إسلامه، فكان لها الأجر عند الله العظيم. هذا الصداق الموجود وإن كان قليلا أو كثيرا فاني من المال، لكن ذاك الصداق باقي. ويتضمن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لها، لم يتركها بغير صداق. لما لم يجد خاتما عوضها بدل صداقها أنها تأخذ بدل ذلك تعليما، وأنه يلزمه أن يعلمها ما معه من السور، وجعل هذا مقام الصداق. وقد نقل الإجماع، بل القرآن والسنة وإجماع السلف وإجماع الأمة على لزوم الصداق لهذا الحديث وغيره وللآيات الآتي ذكرها: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. واستفيد من هذا أن الصداق ولو كان قليلا إلى الغاية، ولو كان خاتما، ولو كان نعلا، ولو كان نعلا، حتى لو اشترى لها كتاب رياض الصالحين. وفي أندونيسيا بلغنا أنهم يزوجون بمصحف ولا برياض الصالحين ولا كتاب صحيح البخاري، يقول هذا مهرها، حصل الزواج. يعني ما هناك تحديد لأقله ولا لأكثره. فخاتم من حديد، وإن لم يكن هناك حديد خاتم حديد، أو فضلا أن يكون خاتم فضة، خاتم الفضة أكبر. واستدلوا به هذا على لبس خاتم الحديد للرجال وللمرأة، فإنه ما شرطه لها أو طلبه لها ليكون عبثا. والذين ردوا هذا قالوا لتسكن، ليكون متاعها. المرأة ما عندها ما تلبس، فكان هذا من أدنى لباسها، ما عندها شيء من المهر تلبسه لزواجها. فالذين يقولون إن لبس الحديد لا يجوز، وإن هذا مؤول بأنها يكون من عبارة عن مال تتموله، فيه نظر. وغاية ما في الأدلة الأخرى التي فيها النهي عن لبس الحديد أنه للتنزيه والكراهة فقط لا للتحريم، هذا يقال. واستدل بهذا على الالتماس، التماس الخاتم، ولهذا قال لعلي: أين درعك الحطمية؟ امهرها. التماس المهر، وأنه يبحث عن مهر. وأيضا بوب عليه البخاري في عدة مواضع، ومنها تزويج المعسر، أن المعسر لا يترك، أنه يزوج بأدنى ما تيسر عنده. نعم. واستدلوا بهذا على أن الدين يسر وعلى أن الإنسان يحاول ما يتعلق بارك الله فيكم بستر الزوجين هذا مع هذا والسعي في التزويج، فهذا من التعاون كونه يخفض وذاك أيضا يبذل ما عنده من التعاون على البر والتقوى وتمشي الأمور. واستدلوا بهذا على النظر إلى المخطوبة، نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية أخرى فلم يردها، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها، وأن التزويج هنا صار لولي الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو السلطان وتولى تزويج هذه المرأة، قال زوجتكها لأنها صار أمرها إليه، فرفي رأيك يا رسول الله. واستدلوا بهذا على أن الهبة المرأة لا تهب نفسها البتة لأحد من الناس، وإنما هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فنصت الأدلة، دل النص على أن الهبة لا تكون لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأي امرأة يعني من نساء المسلمين وهي ترغب في الزواج تحب أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فله أن يرى رأيه فيها. واستدلوا بهذا على التماس الرزق وطلبه، قوله اطلب ولو خاتم من حديد وابتغي فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، والظرف في الأرض وابتغاء الرزق شامل للمطعم والمشرب والزواج وما كان من شؤون حياة الإنسان، وأن الرزق قد يكون يسيرا أو قد يكون عديما في حق بعض الناس يعني معدوم إلا القليل منهم، فمن الناس من يحسد ضيق عليه في رزقه، ولا يقال هذا إنه ميزة الإنسان أن يكون رزقه واسعا. فقد اختار الله لأنبيائه ورسله ضيق الحال، وهكذا لكثير من الصالحين، فليس الغنى ميزة وليس الفقر نقيصة في أحد، ليس ميزة في أحد الإطلاق ولا الفقر كذلك، وهو من الأدلة الكثيرة على أن الزواج لا يكون إلى المرأة، ما هو موكول إليها تزوج نفسها، لا بد لها من ولي، وإن لم يكن ولي فالقاضي ولي من لا ولي له، ولهذا كان أمر هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها هو. ونظير هذا الحديث من حيث قلة المهر ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما، قال تزوجها أي خطبها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطها شيئا يعني مهرا ولو ما تيسر شيئا، وشيء يصدق على القليل والكثير، قال ما عندي شيء، قال فأين درعك الحطمية، قيل نسبة إلى بلد من البحرين يقال لها حطمة أو كذا إلى غير ذلك، يعني كان هذا عبارة عن مهر لها، يعني كأن يقول هذا قميصي مهرك، هذا عمامتي مهرك، هذا شيء يعني أنت في عيبه لك أن تبيعيه لك أن تهديه لبعض أقاربك أو تتصرفي فيه. ويؤيد هذا ما جاء من حديث جابر بن عبد الله قال كان أحدنا ينكح المرأة بالثوب، ومعناه أنه يعطيها ثوبا، نظرت إلى ثوب هذا وإلى ثوب هذا فقالت هذا أني حلت هذا أحسن وهذا نعم، فاختارت الذي حلته أدنى لكنه أجمل كما في القصة، هذا كان مهرا لها، فلا يشترط أن يكون مالا سواء كان عرضا أو مركوبا أو مسكونا شيئا مسكونا أو شيء من ذلك، أي شيء يتمول يصير مالا ولو كان قليلا فهو مهر. سواء مما تلبسه هي أو مما تنتفع به في صالحها بيعا أو تصرفا أو إهداء أو تصدقا أو شيء من ذلك. ومنها هذا الدرع، ماذا تصنع هي بالدرع فاطمة؟ ما تلبسه، درع يكون للحروب ولكن لصالحها قد مهر. والحديث مخرج في يعني حديث صحيح ومخرج في جامع شيخنا رحمه الله تحت باب يجزئ ما تيسر من المهر. هذا من حيث الإجزاء. إلى هنا بارك الله فيكم.